إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سمع آية من سورة الكهف التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. وهذه الآية تتحدث عن الظلم، ويقول فيها ربنا عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فقوله تعالى ومن أظلم يدل على أن الظلم يتفاوت، فهناك ظالم وهناك أظلم، كما قال عز من قائل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل في هذه الآية ومن أظلم، ساقها عز وجل في صيغة استفهام ومعناها لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وعاقبته أن يطبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله. هذا المعنى ورد في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، يمكن أن نجملها في أربعة مواضع. هذه الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وكذلك قوله عز وجل في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك في قوله تعالى في سورة البقرة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فمن أظلم ممن كتم الشهادة في الله تبارك وتعالى ولم يؤدها على وجهها. والموضع الرابع وقد تكرر كثيرا في القرآن في قوله تعالى مثلا في سورة الأعراف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهي أربع جرائم، هذه الجرائم تعتبر أعلى الظلم كما قال تبارك وتعالى، أو أسوأ الظلم وأعظمه والعياذ بالله. أولها آياتنا هذه التي وردت في سورة الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وهو يعلم أنها آيات ربه فأعرض عنها، أي أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يطبع الله عز وجل على قلبك والعياذ بالله، وفي آذانهم وقرا يصابون بالصمم المعنوي فلا يستمعون إلى الحق، ويصرف الله عز وجل قلوبهم عن اهتمام بالحق، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا والعياذ بالله. يعني هذا يجعل الله عز وجل قلبه قلب منافق والعياذ بالله. يبقى إذا الإنسان إذا نصح لله أو إذا تليت عليه آيات الله أو إذا ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليحذر أن يكون من الداخلين في هذه الآية، أن يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن حكمه، عن حده، عن شرعه، وينسى ما قدمت يداه من الذنوب والآثام، لأن هذا يسبب الطبع على القلب والعياذ بالله، ويجعله من طائفة المجرمين، لأن الله عز وجل قال في سورة الفجر تصور سورة الجمعة سورة الكهف سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في يوم الجمعة. سورة السجدة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة. وفي هذه السورة أيضا قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإنسان إذا أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى، إذا أعرض عن هداه بعد أن تبين له، فلا يأمن بعد ذلك على نفسه ألا يقبل أي هدى لله تبارك وتعالى مهما جاءته الآيات من الله عز وجل. تأمل قوله تعالى في هذه الآيات من سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أيمان مغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. فكما قلب قلبه وبصره، وهذه هي الأدوات التي يدرك بها الحق، السمع والبصر والفؤاد، كما قال عز من قائل في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالمفترض في الإنسان أن يذكر هذه النعم باستخدامها في مرضات الله تبارك وتعالى وتحصيل شرعه عز وجل. فالإنسان عليه أن يستخدم قلبه دائما وأن يوجهه الوجهة الصحيحة، أن يلقطه على موجة الهدى، لأن الله تبارك وتعالى قد بيّن في كتابه فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو قلب واحد. ثم بيّن الله عز وجل أن هناك أحسن الحديث وهناك نحو الحديث. قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهذا أحسن الحديث. وهناك له الحديث الذي ذكره عز وجل في سورة لقمان. فالذي يشغل قلبه باستقبال أحسن الحديث هذا يصده عن له الحديث، والذي يشغل قلبه بله الحديث يصده ذلك عن أحسن الحديث. وهذا نراه في أنفسنا وفي غيرنا. وتأمل الذي يجلس أمام التلفاز ساعات طوال يشاهد المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية وما إلى ذلك، حتى إذا أصلت عليه المذيعة فقالت وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، قال صدق الله العظيم وأغلق التلفاز مباشرة، لأنه لا يجد في قلبه مكانا لكلام الله تبارك وتعالى الذي هو أحسن الحديث. فالإنسان المفروض إذا لاح له الحق أن يربي هذا الحق في قلبه وأن ينميه بالعمل به وبدعاء الله عز وجل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المفروض إن جاءتك موعظة من الله عز وجل أن تستقبلها الاستقبال الحسن الذي قال فيه ربنا عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أن يلوح الحق الإنسان فيعرض عن هذا الحق يتناسى أو بلغتنا العامية يطنشه، فعاقبة هذا أن يطبع الله عز وجل على قلبه، أن يطبع على القلب وأن يصير من الغافلين والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات الهداية عطلت والعياذ بالله، عطلها الله تبارك وتعالى جزاء وثاقا، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ موجود في قلب الإنسان إن وجد والعياذ بالله واتبعه الإنسان ولم يجاهد نفسه أزاغ الله عز وجل قلبه ونسي الحق وزين له الباطل، ينسى الحق ويزين له الباطل، كما قال تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تصور أن أبا جهل الذي سأله المغيرة بن شعبة قال يا عم أتظن أن محمدا يكذب صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم من هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان، حتى إذا تحابينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، يعني سبقونا بخطوة بعيدة، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. إذا ده معتقد أبي جهل، وقد صدق القرآن ذلك، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد إنما يكون باللسان ولا يكون بالقلب أبدا، فالقلب بعد أن يعرف شيئا ما لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. أنت تعرف مثلا أن نفسي محمد، لا يمكن أبدا أن تدفع هذه المعلومة من قلبك إلا إن نسيت. الجحد إنما يكون باللسان، تستطيع أن تقول ليس هذا محمدا، أما أن تدفع هذه المعرفة أو هذا العلم عن قلبك فهذا ما لا سبيل إليه أبدا. فلذلك يقول عز من قائل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا أبو بكر في غزوة بدر قبل بدء القتال رفع أبو جهل يديه ودعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم قطع أرحامنا وأتانا بما لا نعرف فأحله الغداء، أحله يعني أحله، فأحله الغداء. فنزل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فتصور أن أبا جهل الذي يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب العزة على رسوله عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، فعلا ينطبق عليه قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. نفس هذا الجزء وقع فيه بلعام ابن معوراق الذي نزل فيه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تصور إنسانا مسلوخا كيف تكون صورته؟ صورة تصيب النفس بالاشمئزاز. كذلك الذي يعرف الحق فيعرض عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذا العلم الذي عرفه، ولكنه أخلد إلى الأرض. هذه حيثيات حرمانه من التوفيق. لماذا حرم التوفيق؟ فلم يعمل بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بالعام هذا كما ذكر في التفاسير كان ابن عم العماليق، فلما جاء موسى عليه السلام لقتالهم أتوا بالعام ابن باعوراء وكان قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات، ولم يزالوا به حتى دعا على نبي الله موسى وهو يعلم أنه نبي الله، فجعله الله عز وجل كالكل والعياذ بالله. فهذه عقوبة كل من يعرف الحق فيعرض عن هذا الحق ويتبع الهوى يصير مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. والعقوبة الأشد أنه قد يختم الله عز وجل على قلبه ويصيبه بالصمم عن سماع الحق. إن أسمعته الباطل فنت أذنيه، وإن أسمعته الحق والعياذ بالله وجدت قلبه وسمعه وبصره مصطوبا عن الحق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني على استعداد أن يجالسك إلى ما بعد خط الفجر، يتحدث معك عن الكرة وعن أمجاد النادي الأهلي وعن تصرفات اللاعب الفلاني، ويخرج لك ألبوما للفرق التي حازت بطولة الدوري على مر العصور السابقة، إن كلمته في حد من حدود الله واللي احتفظت معلش نحسن الله مشوار كده هروح اعمله ايه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون على استهلاك. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه آية وردت في نفس الصورة، صورة الصمم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا إن جاءتك موعظة من ربك تبارك وتعالى فعليك أن تنتهي حتى يغفر لك ما قد سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن سمعت قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا، وقد أمر المؤمنين أو وصف المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. فإن رأيت من يمثل الزنا ويمثل للزنا حتى في أسامي الإعلام، قرأت مقالة في بلاد الأسبوع للدكتور سليم العوة يتحدث عن برنامج في التلفاز في قناة من القنوات الحكومية المذيعة تسأل الشاب هل لك صديقة جيرل فريند، والمذيع يسأل الشاب هل لك صديق بوي فريند، هو يترجمها هكذا بوي فريند يعني عشيق، وجيرل فريند يعني عشيقة خليلة والعياذ بالله. وهذه الأمور فيها تعدي شديد لحدود الله عز وجل. وقد أمرنا أن ننكر المنكر، إن لم يستطع بأيدينا أو بألسنتنا فعلى الأقل ننكر المنكر بقلوبنا، ونحن نستطيع أن ننكره بألسنتنا. نستطيع أن نرسل إلى المسؤولين عن الإعلام اتقوا الله فينا، فنحن المسلمون متعبدون بالقرآن وبالسنة، والقرآن قد حرم ما تقولون فينبغي أن يكون منذرا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم صفته في القرآن في سورة الأعراف أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وتستطيع أن تنكر بالقلب أن تغلق هذا البرنامج أو أن تستبعد هذا الجهاز من بيتك تماما، صحيح قد يجتمع على فوائد لكن مخاطره كثيرة. والقاعدة المستقرة عند الفقهاء أن غرق المفاسد مقدم على جد المصالح. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الخمر والميسر أكبر من النفع جاءت الآية بعد ذلك في سورة المائدة تحرم الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فإن كان هذا الجهاز سيدمر أخلاقياتك أو سيدمر حتى عقيدتك في أنك عبد لله تبارك وتعالى ولست حرا تفعل ما تشاء، أنت لك أن تفعل ما تشاء في إطار الحدود التي حدها الملك، هذا إن كنت مسلما، لأن الله تبارك وتعالى حد حدودا وحذرنا من مقاربة هذه الحدود أو تعديها وبين أن تعديها هو الظلم، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا جاءتك موعظة من الله تبارك وتعالى، إذا ذكرت بآيات الله تبارك وتعالى، فإياك أن تدخل نفسك في هذه الآية من سورة الكهف. كذلك أنت إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا. إن كنت مجتهدا فالمجتهد يعلم أن كل مسألة أجمع عليها لا يحل لمسلم أبدا أن يخالفها، لا يحل للمسلم أن يخالفها. فإن أجمعوا على وجوب الحجاب على المرأة فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كنت مقلدا لا تستطيع الاجتهاد فالله عز وجل تعبدك بآيات أخرى، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل اسألوا فنانا أو صحفيا أو كاتبا أو أديبا، سألوا الفقهاء. فإن أفتاك الفقهاء، إن أفتاك رئيس الجمهورية أو رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أفتاك بفتوى تتعلق بالحجاب، فالله عز وجل قد تعبدك بقوله لا بقول غيره من الناس. تحرم هذا ولا تفتح على نفسك أبواب الشبهات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لأن أدوات استقبال الهدى قد أطلقت. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل لا يستفيد من عبادتك، أنت المستفيد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحكيه عن ربه عز وجل والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيدكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يحال بين العبد وبين قلبه، يريد على ذلك أن يعود إلى الطاعة التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا يستطيع. ينوي العودة إلى الله عز وجل في كل لحظة، لكنه يصرخ ولا يوفق والعياذ بالله، لأنه قد حيل بينه وبين قلبه. فينبغي على الإنسان أن لا يصل بنفسه إلى هذه المرحلة. إن سمعت الموعظة من الله عز وجل فعليك أن تصغي لها سمعك وقلبك وبصيرتك، حتى إذا استقرت فسارع إلى العمل بها، سارع إلى العمل بها، ودعك مما يقول الناس. ناس يتهمونك بالتطرف وأنت تتهمهم بالتفيض، والاتهامات يتبادلها بنو آدم، حتى نقف جميعا بين يدي الله عز وجل، وحينئذ لن تنفع إلا الحجة الصحيحة. أنت يا عبد لماذا فعلت الفعل الفلاني؟ لأنك قلت في كتابك يا رب كذا، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأما الآخر والعياذ بالله، لما دخل عامر الشعبي على واحد من أصحاب الرأي فقال له يا شيخ اتق الله ولا تقل برأيك، فإنا نقف جميعا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فنقول حدثنا فلان أخبرنا فلان قال الله عز وجل، يعني نجيب بالكتاب وبالسنة، وأنتم تقولون رأينا كذا ونظرنا في كذا، فيحكم الله عز وجل بيننا وبينكم ويفعل بنا وبكم ما يشاء. انت عند القرآن دعك من ضلال الناس جميعا، قضيتك قضية فردية كما قال الله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. يعني لو فرض أنك بعد أن تنصرف من صلاة الجمعة نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا وجدني على معصية من المعاصي نسأل الله العافية، فلست أنا حجة على الإسلام ولا أحد حج على الإسلام، الإسلام حجة على الجميع. ولن تزال عبد الله عز وجل هو الذي يطعمك ويسقيك ويدبرك، وهو الذي سيقبضك وستقف بين يديه ويحاسبك. عليك بالكتاب والسنة، إن وجدتني منحرفا أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية فلا تنحرف أنت، وليس انحرافي عذرا لك، ليس انحرف. فهذه قضية فردية. الموضع الثاني هو قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إذا هذه قضية مركبة من جزئين، إما أن يفتري الكذب على الله، يعني أن يضيف إلى الله عز وجل ما لم يقل، وإما أن يكذب ما يأتيه عن الله تبارك وتعالى. قضية المفترض ألا يتكلم الإنسان على الله عز وجل بلا علم، لأن هذا من فعل الشيطان ومن الموبقات التي تؤدي إلى ضياع الدين. ولذلك يقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين عز وجل أن هذا من تزيين الشيطان ومن فعله، فقال عز من قائل في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تصور أن الأئمة الأكابر كمالك بن أنس رضي الله عنه وعن سائر السلفين الصالح قالوا نصف العلم لا أعلم، نصف العلم لا أعلم. فإياك أن يستخفك الشيطان فتتكلم في دين الله بغير علم. فنحن نرى مجالس سيطول عليها الندم يوم القيامة، مقاع من الناس. تصور أن القرآن ندب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن وشرحه وبلغه للناس، وأن الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر. ثم يجلس أقواما، واحد يقول أنا أتصور وهو يتحدث في مسألة شرعية في حكم شرعي أنا أتصور كذا، والآخر يقول يخيل لي، والثالث يقول أنا في ظني. كل هذا هم يتكلمون عن حكم لله عز وجل. هذه مورقة، الذي يصيب الحكم الصحيح معذور، معذور آثم، لأنه تكلم في دين الله عز وجل بغير شك. كرجل سأل عن القبلة، فلما أخبر أن القبلة في هذه الجهة استدبرها وصلى في هذه الجهة، ولما انصرف من صلاته تبين أن القبلة في الجهة التي صلى إليها بالفعل، هذا صلاته باطلة، لأنه تعمد أن يخالف شرطا لا تصح الصلاة بدونه. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم آثم وإن أصاب، فما بالك إن أخطأ، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الأمانة واختلاط الحدود التي حدها الرب تبارك وتعالى. فلذلك حذرنا عز وجل من أمرين: الأمر الأول أن نكذب عليه، والأمر الثاني أن نكذب شيئا مما ثبت عنه. وما يثبت عنه إنما يثبت بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلمنا أمرين: الكتاب والسنة. وهذا في كتاب الله عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الله بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى هذه الآية في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المخرج من الضلال الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أفضل من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طب إيه دليل الشافعي أن الحكمة السنة؟ قال: لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو آيات الله وهي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم على القرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهي منزلة أيضا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال عبد من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا يستطيع فلا يمكنه الله عز وجل من هذا. ولذلك قال في أواخر سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الكذب على الله يشمل الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت عن أكثر من 60 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى أن يتعبد الناس ربهم بشرعة غير صحيحة، يؤدي إلى ضياع الأمانة. هذا الكذب اتخذ دينا والعياذ بالله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن ثاني نقطة ألا تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. إن كنت تعلم فقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن ترددت فاسكت فإنك إنما توقع حكما عن رب العالمين لا إله إلا هو. فإياك أن تتكلم حتى بالظن، إما أن تكون لك حجة عند الله تبارك وتعالى أو تسكت لئلا تقع في الكذب على الله تبارك وتعالى. وإن جاءك حكم عن الله تبارك وتعالى فادرسه، ربما كان صحيحا إن كنت من أهل الاجتهاد، وإن كنت مقلدا لا اجتهاد لك، فسل أهل العلم. فإذا اختلف عليك الشيخ عطية الرقص والصحفي من تتبعه؟ الله عز وجل تعبدك بقول من؟ بقول الشيخ عطية الطقس أو الصحفية إقبال بركة ولا غيرها؟ تعبدك بإقبال الفقهاء، تعبدك بقول الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، أم بقول غيره من الصحفيين العلمانيين الذين يتهجمون على حدود الله تبارك وتعالى ويقولها عوجا؟ بقول من تعبدك الله عز وجل؟ حتى لا تقع تحت طائل هذه الآية لا تتكلم على الله عز وجل بغير علم، ولا تقبل حكما شرعيا إلا بعد إخضاعه بالقواعد الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. الرجال يقاسون بالحق ولا يقاس الحق بالرجال أبدا. إن كنت لا تستطيع فسل أهل الذكر حتى إن أخطأوا فأنت معذور في هذه الحالة، لكن أن تتركهم وتتبع أهواء المنحرفين الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فالحذر من الوقوع في هذه المسألة. أنا أقول هذه المقالة بمناسبة الموضع الثالث ولن أطيل فيه كثيرا، وهو قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. رجع تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي ثلاث أقوال. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال بعضهم المراد بخت نصر الذي جاء البابلي المجوسي الذي جاء وحرر بيت المقدس وأعانه بعض النصارى لكرههم لليهود فألقى فيه النجاسات والعذرة لئلا يصلي فيه اليهود. هذا القول اختاره ابن طبري لكن رده الحافظ ابن كثير. قال لا القول ما ينفعش به لأن النصارى أقرب إلينا من اليهود، ولأن النصارى أتباع المسيح عليه السلام، وقد قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومن وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والله عز وجل لا يقبل منهم عبادة. فصد اليهود عن البيت المقدس أو عن المسجد الأقصى هذا ليس تخريبا للمسجد الأقصى ولا لبيت المقدس، بل التخريب دخولهم إليه. طيب الإمام الطبري أيضا قال: ولا يظن أن قريشا أو المشركين بمكة هم المقصودون، لأنهم لم يخربوا البيت الحرام، لم يفعلوا في تخريب البيت الحرام. ابن كثير قال: كيف هذا؟ الذين التخريب ضد التعمير، العمار ضد الخراب، والله عز وجل قد قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، هذه صفاته. فإن صد هؤلاء عن المسجد الحرام، وقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، فأي تخريب أكثر من هذا التخريب؟ أن يمنع العمار الذين لا عمار غيرهم، لأن إنما تفيد الحصر، فالذين يعملون المساجد هم أهل هذه الصفات، فإن منعوا عن المساجد هذا تخريب لهم. واختار الإمام القرطبي أن الآية عامة في جميع المساجد، حتى وإن كان سبب النزول خاصا ببيت المقدس أو بالمسجد الحرام، إلا أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، فتشمل جميع المساجد. فالذي يمنع الصلاة في المساجد أو إقامة الشعائر الظاهرة في المساجد أو دراسة تعاليم الدين الصحيحة في المساجد، هذا يسعى في خرابه، في تخريبه. يستبعد الذين يعاملونها بحق ويأتي بالمتاجرين الذين يتاجرون بالدين. على كل حال، كتاب الله عز وجل موجود، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وفي كتابه عز وجل قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جرب، اطلب حكما شرعيا ابتغاء مرضات الله ورغبة صادقة في العمل بباب من ابواب الخير، ستجد ان الله عز وجل قد يقصر لك الطريق. والله لقد رأيت رجلا فلاحا اميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، لمحبته للسنة أقام السنة في قريته بأكملها، أقام السنة في القرية بأكملها، قرية عجيبة جدا، قرية من قرى في فيها مكتبة ليست موجودة في أكثر مساجد القاهرة، وفيها طلاب من أهل الريف يدرسون العلم الصحيح. كل هذا قام على أكتاف رجل لا يعرف قراءة ولا كتابة، والرجل تعلم القراءة والكتابة. صحيح قواعد التجويد عنده ليست على ما يرام إلى الآن، لكن اجلس وانصت إليه وهو يقرأ القرآن، تبكي، تشعر أنه يقرأ القرآن مفسرا. قلت صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنتم تعلمون أنه يراد لدعوة الإسلام الحق أن تقف، خش يريد القضاء على الإسلام. وللأسف المسلمون مثلهم كمثل رجل مصاب بالإيدز، تهاجمه الميكروبات بعد أن تصيب بالإيدز، أزمة جهاز المناعي، فما فيش، ما عندناش جهاز مناعي يمكننا من مقاومة هذه الميكروبات. فقبل أن يحاط بنا ونحن كادحون إلى ربنا كادحا واقفون بين يديه لا محالة، وأنت موجود في الأرض لأجل هذا الكتاب العظيم القرآن، في نفس الآية التي أمرك الله عز وجل فيها أن تهبط إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإياك أن تكون من الهاجرين. القرآن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحالين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اكسر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل دولتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واكسر سخيمة صدورنا، اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذال، وأعذنا من سيء الأفكار، اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشد والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكته، اللهم فك أسر عبادك الموحدين وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأولادهم، اللهم احفظهم في أزواجهم وأرحامهم وأعراضهم، اللهم ثبتهم على الحق المبين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم عليك بالأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم عليك باليهود عنهم لعنا كبيرا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تسلطهم على عبادك المسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك.
من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الحذر من الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل والعمل به. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. المفسرين يقول لك ايه؟ اي فعاملتها معاملة الناس لها، لان النسيان عذر شرعي. طب ايه الدليل على هذا التأويل؟ قال لك اول الآية: ومن اعرض، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في عمل. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا اخواننا موجودين في فترة اختبار، الحال احنا عايشين هذه فترة امتحان، احنا قاعدين في قمة الامتحان، ممكن يضرب عليك الجرس في اي وقت. صحيح ان باب التوبة العام لا يغلق الا بطلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فباك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، انظر إلى سعة رحمة رب العالمين، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن باب توبتك أنت يغلق حين تصل روحك إلى الحكومة. يبقى كل واحد دي باب توبة خاص بيه. وثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ما لم يغرر. يبقى شوف قوله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء بجهالة، قال السلف: كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، جاهل بالله تبارك وتعالى، لأنه لو قدر الله حق قدره وتصور أنه مطلع عليه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ما فعل هذه المعصية، لأن بطشه شديد. حسبنا قوله تبارك وتعالى: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كتاب هذه بس لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هو التعذيب إيه غير أن الواحد يتكتف ويتعرض إلى ألوان من التنكيل تسبب له آلاما فظيعة. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا باب توبتك حتى تصل روحك إلى الحكومة. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وكل من تاب قبل أن يغرر، ده كلام السلف، وكل من تاب قبل أن يغرر فقد تاب من قريب. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. أنت لما تقع في معصية، أنا فقط أقول نفسي أنت إنسان جاهل، لأن هذه المعصية تحدث سوادا في القلب. يبقى أنت بتعطل الجهاز المهيمن على البدن، بتفسده، يعني معناها ده إفساد بسائر الأعضاء. إذا أذنب العبد ذنبا، راجع قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ستجد أن الترمذي أخرج حديثا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب، ثلاث حاجات هي: فإن هو نزع، يعني أقلع عن الذنب، واستغفر، أي طلب من الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب، يغفر له الذنب، يعني ألا يؤاخذه بجناياته هذه، ألا يؤاخذه بالجناية. فإن هو نزع واستغفر وتاب، عزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، ثقلت، يزال هذا السواد. وإن هو تمادى الذنب، تمادى إلى النقطة السوداء، عمل إيه؟ تتسع حتى تعلو قلبه، فذلكم الظان. ثم تلا قوله تعالى: كلا الظان على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبون. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا، بما كسب، يبقى بكسب العبد. يبقى الانسان لما يعمل المعصيه يقول لنفسه انا جاهل، لان انا بافسد قلبي، هافسد جميع جوارحي. الا والا بالجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا والا القلب. وكل من تاب قبل ان يغرغر فقد تاب من قريب. يبقى شوف سعه رحمه رب العالمين، يظل باب توبتك مفتوحا حتى تصل الروح الى الحكم. لكن متى يكون ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. فإذا الإنسان عليه أن يمتثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال السلف: حيث أن المسلم لا يعرف متى يكون الأجل، ف فهذا أمر من الله عز وجل له بأن يكون مسلما في كل وقت حتى إذا جاءه الموت أقي الله عز وجل على الحياة التي يرضاها ولا يرضى غيرها سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الإنسان يا أخوانا قد يعتقد معتقدات باطلة كثيرة وهو مع ذلك بتزيين الشيطان يتوهم أنه الإنسان الذي لم تأتي به ولاه، وهكذا الشيطان يعدهم ويمنيهم، يعدهم الباطل ويمنيهم بالمحال والعياذ بالله. الإنسان عنده معتقدات باطلة وتصرفات حمقى آثمة يتعدى بها حدود الله عز وجل، ومع ذلك الشيطان يطمئنه أنت لا بد لك، أنت فيك إيه في اللي بيعمله الناس ده، أنت حاسس يا راجل على كده، وفي حد زيك ده، أنت كفاية إنك أنت تنزل تصلي الصلاة في المسجد. ولا يزال به الشيطان حتى يوقعه والعياذ بالله حتى يوقعه. المهم كل هذه المعتقدات الباطلة الإنسان دايما يظن في نفسه، يعني مثلا ممكن واحد إيه لما يطلق لحيته يظن في نفسه أنه صار أبا بكر الصديق، واحدة لبست النقاب تتصور أنها صارت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن أبيها، واخد بالك، ويتصور في نفسه إمكانيات لدرجة أن بعض الناس يقول أنا عم الشيخ أنا خلاص أنا كده جاهز للابتلاء. الكلمة هذه الكلمة تدل على أنه إنسان جاهل، لا تتمنى لقاء العدو، أنت عند الابتلاء لا تدري هل ستوفق أم ستخذل. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لرب العزة تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني يا رب لا تسيبني أعرف، أنا لا حول ولا قوة لي إلا بك. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو. الحاصل أن بعض أهل العلم قالوا قد يتوهم الإنسان في نفسه قوى ليس فيه، لكن حين تأتي الفتنة أو يأتي ملك الموت لا يثبت إلا الحقائق، كل الأباطيل والظنون دي تنقشع حين تأتي الفتنة. شيخ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في واحد مثلا، انا اديك مثال، الحمد لله انا لم اكن مشاركا في هذا الامر، شركات توظيف الاموال، واحد يقول لك فعلا يا اخي الذي بتاع الجنوب ده حرام واحنا هنروح في لاهيه هات الفلوس دي نشغلها في توظيف الاموال مع الناس المسلمين دول. طيب يبقى انت سبت البنك ليه؟ اعتقادا منك انه ايه؟ وعلى هذا اجماع المعاصرين من العلماء، ولم يخالف هذا الاجماع الا الذي تعرفونه. شبهة الحظ كذب بهذا كثيرا رحمه الله عليه. هم بتوع شركات توظيف الاموال احد امرين، احنا ما انا ما اعرفش عن نفسي، ان جاءكم فاسق بلا فتبين، اما ان هم سرقوا فلوس الناس يبقى انت اصابتك جائحة، لكن احكام الشرع هي الربا لا يزال محرما، الراجل ده سرقك يبقى ليس العين في الاسلام، ما تديش ظهرك الاسلام وتمشي، لان انت في النهايه الفلوس دي بيديها لك ربنا، واللي بيراقبك ربنا، واللي بيشربك ربنا، واللي بيدبرك ربنا، هو القادر على انعامك وعلى اسلامك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج ليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فلما تيجي تحصل حاجه زي كده وطلع الراجل المتهم ابو جهل ده حرامي، يبقى كده السنه راحت والقران راح والاسلام راح وكل حاجه راحت. اخوانا ما ينفعش، ممكن الراجل ده ما يكونش طلع حرامي ولا حاجه، لان انا الذي لا افهمه الى الان لماذا جعلت محاكمات هؤلاء محاكمات سريه، مع ان الاموال المودعه عندهم اموال الجماهير، الاموالهم راحت، الجماهير هي الاموالها راحت، فلماذا تحجب او تحجب تفاصيل هذه المحاكمه عن الايه؟ عن المضارين من عامه الناس. الشيء بقى ايه؟ في علم الله تبارك وتعالى. لكن اللي يهمنا هنا ايه؟ افرض ان الناس طلعوا من الاحتمال الاول، طلعوا مجموعه من النصوص، دي ظهر في الاسلام ايه؟ تقبل على الربا مره ثانيه ليه؟ والربا محرم، رب العزه سبحانه وتعالى في الايه جايه بالربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تقال واحد يروح يسال الامام مالك رحمه الله، قال يا ابا عبد الله رايت رجلا شرب الخمر ثم جعل يمد يديه ويتطاول الى السماء، فقلت له ماذا تريد؟ قال اريد ان امسك بالخمر سكران. فقلت له زوجي طالق، ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوفك من هذا، فهل يقع اليمين؟ فقال الامام مالك انظرني الى الغد. ولذلك حكى بعض السلف ان المساله ان كانت المساله لا ترد على ابي بكر او عمر فيدعو لها جمهور الصحابه ليستشيرهم في الاجابه عليها، وان الرجل الان لا يقتحم الاجابه على هذه المساله استحاله، مسألة سهلة جدا ويتمنى للناس يسألوه. فالإمام مالك قال له أنظرني إلى الغد، فلما أتاه في الغد قال أنظرني إلى الغد ثلاثة أيام، ثم قال له يا هذا لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فآذنوا بحرب من الله ورسوله كده. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء في الوزر، هم فيه سواء، لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. طب الوزر ده قد ايه يا اخوانا؟ اخرج الامام احمد في اسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظله جسيد الملائكه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 ثانية، نسأل الله السلامة والعافية. برضه يقول لك ده أنا شفت على الكورنيش واحدة محجبة، ده العجيب إن الفتيات المحجبات اللاتي يقبلن أو الفتيات اللاتي يقفن في أوضاع مخلة بالآداب العامة معظمهن يغطين رؤوسهن. طبعا دهشت في الأول، تروح على اي برج من الكباري زي تحت كل عمود واحد واقف يقبل واحد ايده عز النهار، ده معناه ان الحاله بتزداد يا اخوانا. كان زمان بيقولوا ان البنت لما تضحك في الشارع وهي ماشيه من غير سبب او بسبب حاجه سبيل بتغلط، فصار هي تقبل في الطريق النهارده ولا يستطيع احد ان يكلمها، جرب كده مش هيبقى ترد عليه. تعلوم الناس انك ياخد زمانك يا اخي، ما تخليكش في حالك لا مؤاخذه، انت تعدل الكون يا اخي والله ندخل بطول ورا وانتوا تضيعونا وانتوا تعملوا وانتوا مزولين، مش كده؟ المهم تتبدل اخواننا وتنحدث. لكن كما ذكرت القضيه قضيه فقهيه، انت لما تشوف بنت مش شغلها او كاتبه صفيقه تقول ان المرأة المحجبة شجابها هذا اما انها تداري به سوءة خلقية او خلقية، يعني اما انها شكلها وحش واما ان هي اخلاقها مش ولا بد ستتخفى وراء الحجاب ووراء النقاب. ماشي، افترض المرأة دي كده فعلا، ان المرأة دي فعلا لابسة الملابس دي عشان تتخفى عن الدعارة التي تأتي بها. مش مرة لاحظ التلفزيون عادل عبد الباقي قال تحت كل نقاب دعارة، مش كده؟ افترض يبقى العيب في النقاب ولا العيب في سلوك المنتقبات؟ العيب في الحجاب يا اخوانا، الحجاب ده وارد في القرآن وارد في السنة. لما يجي واحد من الناس زي الكاتب محمد الباز اللي بيهاجم الحجاب، فالناس بعتوا له خطابات ولازم احنا نعمل كده. الراجل اتهز لان كان نهايه الخطابات قالوا انت حاقد على الحجاب وحاقد على الاسلام، قال وعايز المراه تتعرض، عايزها تلبس البكين. قال لا يا جماعه، انا مش معنى اقول ان الحجاب ده غلط ان انا عايزها تتعرض، امال عايزها ايه؟ لا انا عايزها محتشمه. يعني انت عايز تمشي النساء على مزاجك؟ طب انت ايه عن الاحتشام؟ ما انت لغيت الايه بعد الحجاب وقلت الايه دي كانت ظروف معينه وانتهت الظروف دي. عايزها تحتشم ليه؟ ايه المانع ان هي تلبس بكيني؟ لما نيجي نقول يا اخوانا ان الايه دي كانت نازله في ظروف معينه، اخوان بركة عملت كده. طب والاحاديث؟ لا في اخبار اخاف، اخبار حد زي الجبل يستانس بيها فقط، يعني تقعد تذكرها كده كانها الف ليله وليله تقعد تتسلى. لا يؤخذ منها احكام، خلاص. يبقى ما فيش آية ولا حديث. طب والإدناء؟ يقول لك الفقهاء أنت عايز تجيب كتب الصفرة دول، طب بلاش الإدناء كمان. إيه الدلالة إن المرأة تستر عورتها؟ إيه الدلالة إن البكيني محرم يا إخوانا؟ لو إن المرأة مش تحب من غير بكيني قصد في الشارع، إيه الدليل على التحريم؟ ما أنت حطمت جميع الأدلة التي أمرتها تستر. فين الدليل على الستر بقى؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه وخلاص انتهينا. ما فيش قائد يقول بهذا. حتى في بلاد العراق في امريكا اللي في شاطئ عراق، المرأة هناك ممنوعة ان هي تمشي بكيني في الشارع، مش ممنوعة على الشواطئ لكن ممنوعة تمشي بكيني او بالملابس الداخلية في الشارع، قانون موجود هناك كده، ولا ان هي تمشي عليها يعملوها جريمة. لكن واحد سواء تاكسي مرة ماشي في نيويورك وبركب واحدة ورا، لقى الناس عمالة تزمر له ايه؟ طلع في دماغها راح اتقلع جميع هدومها. مرض. قالوا نلحق احسن حاجة. وقف البيت هدوم يقول لك ايه البوليس، لان البوليس يعملوا هو مخالفه مش كده. مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه. كل ناس كل مجتمع متفق على حدود. الحدود اللي عندنا مش احنا اللي متفقين عليها، اللي حطها لنا ربنا عز وجل الذي خلقنا. هؤلاء صفتهم بالسماء مقطوعه، الصله ليست صحيحه. اما صفتنا بالسماء فهي صله صحيحه. شوف رسولك عليه الصلاه والسلام تستطيع ان تعرف اخباره وسننه وايامه صلى الله عليه وسلم ولابي هريره عليه الصلاه والسلام، تستطيع ان تصلي كما كان يصلي. حركات ايديك ازاي؟ صلاه ازاي؟ ايديك ازاي؟ مش عارف رفع ازاي؟ عليه الصلاه والسلام تشد كل حاجه. هاتف عليه الصلاه والسلام صفاته الخلقيه الوصف بتاعه والخلقيه اخلاقه عليه الصلاه والسلام، كل ده يا اخوانا مسجل ومحفوظ وموجود موجود. إذا احنا لازمنا نتكلم في الآية رقم 2، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. متزعلش، متقولش أمال إيه أهل الباطل دول ربنا زيهم كده؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، هو له الحكمة البالغة، يعني لابد إنه يعيش الأجل المؤجل فيه وياخذ الرزق. كل حاجة ياخدها مستوفاة. انت شايف المصيبة فرح؟ متجوزة شاب سنه مش عارف حوالي 20 سنة. أول واحد نسيناها في بالنا من كام يوم شفتها مع واحد. وعاملة شد للجلد بتاعها، الجلد خلاص ما بقاش فيه. كل يوم تشد الجلد. ماشي، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، مش لاقيين حد. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. صدق ان واحد اول ما ملك الموت يجي يتوفاه يقول له فين انت كنت في العوم من دون الله؟ يقول يا رب انا كافر. اول حاجه اول ما لقى ربنا كده اعترف انه كافر يعني خلاص خالد مخلص في النار والعياذ بالله. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في امم الناس قد سبقت من قبلكم من الجن والانس في النار. قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميع الشرع بقى قالت أخراهم لأولاهم آخر واحدة لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أنت هتعلمني أحاسبهم إزاي وأعذبهم إزاي؟ انت فاكر الامر يخفى عليا؟ دايما كده الكافر مع خرائطه الباطله وتصوراته عن الله ناقصه. تقبلت؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم نعم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. هو انتم قد كنتم مجرمين سيقضينا بالضبط لانكم اتبعتم الباطل بلا حجه ولا برهان. الشيطان يقول كده يا اخوانا. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ايه؟ وعد الحق ووعدتكم بس. قال لك تعالى يا رب تعالى يا رجل اعمل شيء في ليله شيء كويس جدا. وزي ما تم لادم عليه السلام الشجره المحرمه بشجره الخلد النهارده برضه بيسميه لك المحرم باسماء الله. الربا يسميه ايه؟ فوائد. الخمر يسميها المشروبات الروحيه. العري والجنس يسميه الفن. ويبقى واحد فنان يعني فعلا ترى الرجل لبيبا داهيا بعبارة ابن خلف رحمه الله ترى الرجل لبيبا داهيا فاطنا ولا عقلا. لان هناك فرق بين العقل والتمييز. العقل يدلك ان كان الانسان عاقلا يامر صاحبه بأن يتبع ما ميز أنه الأحسن. بأن يتبع ما ميز أنه الأحسن. ولذلك قالوا ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له والعياذ بالله. لا عقل له. يوم الرجل فنان كبير. محمود مرسي يقول لك أنت عايز تقول لي إن المرأة اللي بتلبس البليل، طبعا أنا ما بقولش المرأة اللي بتلبس البليل، الباليرينا. تعليق كده شيء الباليرينا عايز تقول لي ان الملابس اللي هي لابساها دي حرام وان هي عاصيه بالضبط فيها؟ لا. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا يقاس تقدم الامم. الحته دي مش كده الناس غير بتعمل كده بمدى تقدمها في فن الباليرينا. واحد تاني يقول لك بعدد دور الاوبرا فيها. واحد تاني يقول لك بمدى تقدم مش عارف ايه. ورب العزة سبحانه وتعالى قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى شوف هو عايز اسم الفن يقول إن المرأة دي لما قلعت والطبعة الداخلية شفنا منها باينة عارفين رأيت مصيصة البنيت ملابسة إزاي إن ده حلال لإن ده فن. وإن برضه الرقصة عايزين يعملوه المدرسة حتى الواحدة رقصة بعد ما تحجبت. شوف يا أخي يعني في ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرقصة دي بعد ما اتحجبت نسي الثاني أو القرش قال لي فين؟ ما يفتن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمانة هم لا يفتنون إزاي؟ لما قال لي القرش فين؟ هي راحت بكده قالت القرش بالفلوس راحت قلت من بضاعة الله ممثلة. لو كانت تابت توبة صادقة كانت تسيب الله في التركيز فرقت برضه ولا كانت تشيلها؟ آه. فرجع الثاني وعايز تعمل مدرسه للرقص. وبعثت كل الفنانات اللي بيقولوا ان الرقص حرام اتقين الله في انفسكم. تصور فتقعد تضغط تقول ان هي بتقرا ايه الكرسي قبل ما تطلع تنقص عشان خايفه ان النمره بتاعتها ما تنجحش. مش ده فعل الشيطان يا اخوان. اول مره الرسول صلى الله عليه وسلم قعد وقال كده. مش ده من فعل من عمل الشيطان. شايف الشيطان بيشتغل ازاي وطريقته في افساد الخلق ازاي. ربنا عافينا ويعافيها ويعافي جميع الخلق سبحانه وتعالى. فاذا الانسان دايما لابد ان هو يتاكد من ايه؟ من ان المعتقدات اللي عنده معتقدات راسخه بس قبل ما تخليها فرد شخصي. الاول ده معتقد صحيح. ده مثلا اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وربنا قال هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. خلاص هو ده دين. كنت زيد بن عمرو بن نفيل الذي اقسم به كلامه. زيد بن عمرو بن نفيل النبي عليه الصلاه والسلام قال يبعث يوم القيامه امه. والحديث الشريف كان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ايه قصته؟ خرج يساله عن الدين. خرج يسال عن الدين. طب وقبل ما يسال عن الدين كان حاله ايه؟ هنشوف. فدل على حبل من احبار اليهود. فقال له الحبل وراجع اخبار زيد بن عمرو بن خالد في حين البخاري في كتاب ايه؟ المغازي في ايام الجاهليه. فقال له حبل اليهود اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من غضب الله. تشوف زيد الراجل الرقيق رضي الله تعالى عنه قال لا احمل من غضب الله شيئا وانما فرغت من غضب الله وانا اطيقه. انا ما اطيقش شيء ولا قطره من غضب الله. يا تبع دينك على ان احمل حظي من غضب الله. قال الحبل بتاع اليهود فاتبع مله ابراهيم. فخرج فدل على رجل راهب من رهبان النصارى فساله عن الدين فقال اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من سخط الله. قال لا احمل من سخط الله شيئا وانما فرغت من سخط الله وانا اطيقه. فقال له الراهب اذا فاتبع مله ابراهيم وسيبعث نبي على ملته وهذا اوانه. وهذا اوانه. فخرج زيد من عند الله يقول اللهم اني اشهد اني على مله ابراهيم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكن زيدا رضي الله تعالى عنه مات في الطريق. فلذلك لا يصنف من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ولو انه شاف النبي عليه السلام لكن قبل ان يبعث. والنبي عليه السلام راه وحد عنه كما سياتي ان شاء الله. لكن قبل ان يبعث عليه الصلاه والسلام ايضا. المهم ان هو خلق قال ايه؟ اللهم اني اشهد اني على مله ابراهيم. طيب قبل ان يسال عن الفكره لحاله ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام والحديث عند البخاري برضه في اخبار زيد بن عمرو رآه مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلب فكيف تذبحونها على غير اسمه ويأبى أن يأكل من طعامه. من جهة الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلب فكيف تذبحونها على غير اسمه هو اللي يستحق أن تذبح على اسمه تبارك وتعالى ويأبى أن يأكل من ذبائحه. وكان يطوف بالبيت يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة أمة. يعني تيجي أمة موسى عليه السلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويجي زيد أمة الواحدة يصنف أمة مبشرة. ومن حكمة الله شوف درجة الآباء على الأبناء. أن ابنه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة وهم أعلى رتبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله في هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا معي جزء من أموال وأريد أن أضعها في بنك فطرة الإسلامي ولكن أمريكا تؤسس البنوك السعودية بالحق على أموالها وأخاف أن يحجز على بنك فيصل وتضيع أموالي وأخاف عليها من تركها في المنزل سمحها ضعها في الحساب الجاري في أي بنك شئت، لأن الحساب الجاري من شرط الحساب الجاري فلا دي توصف الشرع أنها أمانة، ومن شرط الحساب الجاري في البنوك أنك تستطيع أن تسحب هذا المال في أي لحظة شئت في أي لحظة، لذا يضيق على البنك فرصة تشغيل هذا المبلغ في البلد. أنا أعرف طبعا أن البنوك حجم المال اللي موجود عندها في خزائنها لا يزيد عن 40% من حجم المال الكلي الموجود في البنوك، وأما باقي المال اللي هو 60% أو أكثر ده خارج بقى في صورة قروض وما إلى ذلك، لكن ليس في الإمكان أحسن مما كان. غاية ما في هذا الأمر أنك قد على سبيل الشك قد تعين البنك على الاسم والعنوان، لكنك لن تدخل في عقد ربا، وبهذا أفتت اللجان الفقهية ومنها اللجنة القديمة في بلاد السجان، أفتوا الإنسان لأنه إن خاف على ماله من الضياع لا يجوز له أن يضع ماله هذا في البنوك الربوية في الإنسان الجاهل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا طالب بكلية الطب وأسائل كشف عن المرضى في الامتحان يطلبون أموالا مقابلة أن يخبرك بالأعراض التي يعاني منها، وإن لم تعطه يقوم بتطبيقه، هل إعطاؤه لهذا المال يعتبر رشوة أو نوعا من أنواع الغش، علما أنه قد يقوم بإفساد حياته كاملا إذا أخذ أموالا؟ ليس هذا من الغش، هذا أمر متعارف عليه في مجال الطب، وقد خالطت ذلك وخررته فترة طويلة. وبالفعل المرضى المخضرمون في قصر العيني يحفظون تشخيص المرض بلغة إنجليزية والمصطلحات، أنا رأيت هذا من أناس لا يعرفون القراءة والكتابة قصر العيني، وربما ضمن الطالب بالفعل إن لم يعطه مالا. وفي الجملة هؤلاء المرضى الذين يوجدون في المستشفيات الحكومية فقراء ويتعرضون لأنواع من الإذاية، يعني أنا رأيت مريضا في مرة، المريض ما عنده مرض في بطنه، الأستاذ قال للطلبة إن دي هتجيبكم حالة في الامتحان، فخلاص الطلبة بقى لازم يذاكروا الحالة دي، فكل شوية يدخل واحد ازيك يا عم فلان، الله يخدمك، يسلمني يا عم فلان وعماد بقى ايه يصعب في بطن الراجل، وسيدنا كام سنة وايه حالتك بالظبط وعندك اولاد قد ايه وعماد ايه، يفحص خطوات يمشي من هنا والراجل يبتدي يفتح ينام يلاقي واحد داخل ازيك يا عم فلان انت سنك كام سنة ومين، قاعد على كده حوالي 4-5 طلبة، وبعدين فوجئ بان الاستاذ داخل بقى وجاي للطلبة منهم عشان يشرح لهم الحالة. الراجل أصيب بحالة شبه راح ناطق واقف في الأرض في حفل كده وقال لهم ده أنا طلع مش عارف إيه أبوكم، بس إيه أبوكم؟ الأستاذ قاعد يضحك وقال لهم يا عم ثانية ده ابعد أنت، هو أنا وعايز أخبطهم بهذيل بتاع الأستاذ. فأنا أقصد أقول يتحمل هذا النوع من الآلام ومن الضرر، وفي شيء من الامتحان برضه حالة تمتحن عليها لا يتحمل هذه الأمور إلا في الصلاة. وبالفعل بعض المرضى في قصر العيني في أثناء الزيارة يوم يشهد، يجيب الزوار بتوعه علينا على السرير ويروح يشهد في من الزوار الذين يأتون في أيام الزيارة، فكونك تعطيه مالا هذا بشيء، وإذا ضمنك في الأعراض وفي النتيجة الذين تأخذ صفر في هذه الحالة، كل اللي هو يخبرك بأعراض أو بحالة كاملة مستقبلة أنت لا شيء عليك في ذلك، والغالب يفعلون هذا والأساتذة يعلمون هذا الأمر، والأستاذ بيبقى ليه طرق فنية في معرفة مدى مخرجه، يعني ليس الأمر متوقفا على أن تشخص الحالة بالدقة فقط، لا، الأستاذ بيسألك في طرق فنية عشان يعرف أنت جبت التشخيص من مين؟ من المريض ومدى شخص في الحالة الخاصة. وعليك السلام والصيب والكاد. علمنا منك ان التعامل على شفقة من الاسكان اسكان التعاونيان تقرب من البنك مخطط. فالآن يجوز شراء الشفقة ممن تعاقد عليها وأقوم أنا بدفع باقي الأقساط التي عليها جزاك الله خيرا. نعم يجوز لك أن تفعل هذا باعتبار أن العقد قد أبرم ولا سبيل إلى الرجوع فيه هذا وإن كان قد تملك هذه الشفقة بعقد ربوي محرم لكن أنت لا عليك في هذا لأنك لم تعينه أصلا على إيقاع هذا العقد وإنما صارت الشفقة ملكا له بغض النظر عن طريقة تملكه لها هل كانت حلالا أم حراما. حكم تعليق الصور مثل الصورة في الكعبة خلف المصلين داخل المسجد. والله كانت خلف المصلين فلا حرج في ذلك باعتبار أنها وضعت أمام المصلي ربما شغلته عن صلاته. الأصل في المساجد ألا تكون مزخرفة. وابن عباس رضي الله عنه عنهما حلف بالله قال والله لا تزخرفن كما زخرفها اليهود والنصارى قبلهم والله لا تزخرفنها. ففي حصول الانحطاط كما يقول الشيخ محمد بن الله رحمه الله رحمة واسعة يترك الناس حقائق الأمور ويهتمون بظواهره. يعني مثلا يريدون تعظيم الإنسان خلاص يعملوا تمثال يعلو تمثال تعظيم ولي من الأولياء بعلو ضريح وربما أدى هذا إلى الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. طب أنت تقتدي به إن كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام هل محبة الرسول عليه السلام في إقامة مولد له والمولد ده في النهاية بتقول له الكلام ده غلط يقول لك آه أنتوا يا سنة ما بتحبوش الرسول. يعني أنت عايز تفهمني إنك أنت تحب الرسول أكثر مني لأن البلاد بالحلاوة حمصية وخنزيرية وملبن ودي حصان غير مفعوصة بنت ده كلام يا محبة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام هكذا قال الله عز وجل هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حب الرسول تطيعه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله من ذلك يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت دائما تذكر قولة الإمام مالك رضي الله تعالى كان إذا سئل عن أمر لم يكن على عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعين. قال إن الإمام مالك من طبقة التابعين قال لو كان خيرا لسبقونا إليه. الأول دون أحرص الناس على الخير ولا لا؟ الصحابة والتابعين أحرص الناس على الخير. إيه الدليل؟ ربنا شهدهم بابتلائهم. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قاله الشيخان من حديث عمار بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني هم الصحابه ثم الذين يلونهم هم التابعين ثم الذين يلونهم متابع التابعين ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. سمان يعني مش معنى كده ان السمن غلط او حرام لا يعني اقصد يعني المراد الله اعلم كما قال اهل العلم انهم من اهل الدنيا لان الانسان اللي من اهل الاخره غير ما تجد قليلا في ولو ان في الصحابه من كان مدينا رضي الله تعالى عنه لكن المدينه شائعه او عامه يظهر فيهم السمن يعني يكونون من اهل الدنيا ويقدمونها على الاخره. يبقى خير الناس مين؟ الصحابه. فالامام مالك بن الطيب لو كان خيرا لسبقونا اليه. مش دول خير الناس؟ اه. رسم صوره الكعبه وتعليقها في المسجد مش ده كان ممكن في احد الصحابه الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره؟ اه. طب ما نفهموش كعبة ولا عمل الصورة دي ولا ولا علقوها ولا حاجة. مش يبقى الأولى أن يترك هذا الأمر؟ لكن إن أردت فخلاص اجعلها في خلف المسجد حتى لا تشغل المصلين. أستعمل عادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر. أكرمك الله يا ابني. من عبادي الصالحين أنا شبك الثامنة العشرة من عمري أستعمل عادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر. فماذا تستنتج لي في المستقبل؟ إنه أحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، ولأنني دائما أحس أني منافق وليس لي عمل عند الله، فما جزائي وأتي من الأول؟ هي مسألة مركبة من 3 أمور. الأول حكم العادة السرية. العادة السرية يا إخواننا محرمة في مذهب عامة أهل العلم، وهناك قول عن الإمام أحمد، قول عن الإمام الإمام أحمد قولين المشهور أنها لا يلجأ إليها إلا لدفع الضرر. خلاص الضرورة تبيح المحظور. يعني إذا في الضرر إنه يشعر بآلام شديدة جدا في الصدرتين ويخشى على نفسه من انحباس المني، لأن هذا قد يؤدي إلى مرض الدوائي لغاية القصتين. في قول آخر لإمام أحمد إن هي مباح، لأنها رطلة يتخلص منها الإنسان كالمخاط والمصاب. وفي الإمام القرطبي قال عند قوله تعالى، رجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال وهذا القول ما كان ينبغي أن يسطر في كتب الفقه. يعني قول جمهور العلماء هو المعتمد في شفاهة إيه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. حافظون يعني إيه الأول؟ حافظون من إيه بالضبط؟ والله هم أمرين، الشريعة لا تأتي بغيرهما. حفظ الفرج عن أن ينكشف أمام الآخرين من الرجال أو النساء، لأن في بعض الرجال بيظن وبعض النساء بتظن برضه إن هو بدل راجل مع راجل ما يهمش، ممكن يكشف عورته، خصوصا لعيب الكورة، لعيب الكورة وفي الفرجية الرياضية اللي واقفين العين برضه بيستحموا أمام البعض، ودي معصية وبقى والعياذ بالله. يبقى حفظ الفرج من الظهور أقوى يعني، وحفظه من الذل. واخد بالك؟ روى الإمام الترمذي عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نظر، إيه اللي نظهره وإيه اللي نخفيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض، نحن أصحاب وأصدقاء ولاد عمي وأخويا، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت أرأيت إن كان الرجل خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. وكذلك حفظ الفرج من الوقوع بالفاحشة من الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله عز وجل يقول طيب وهل يجوز النظر إلى عورة الرجل أو المرأة؟ لا يجوز. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يصل الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. لا. ولذلك شرع الاستئذان الذي ورد في سورة النور، الإمام القرطبي يقول سورة موضوع هذه السورة تبيين أحكام العفاف والستر، تبيين أحكام العفاف والستر أو التدفئة أو التدفئة. شرع الاستئذان محافظة على فيه على العورات. شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخل إلى البيت ومعه وراءه ابنه عبد الله بن عمر وراءه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.